الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب.
الفصل الخامس عشر: الخمر وأمراض الجهاز التنفسي. التسمم الكحولي الحاد: يصاب شارب الخمر بالتسمم الكحولي الحاد. درجة السكر الطافح عندما يبلغ مستوى الكحول في الدم 200 ملغرام. عندئذ تقل الأفعال المنعكسة الموجودة في الغلصومة أو لسان المزمار، والتي تقوم بقفل الحنجرة عند البلع. وإذا عرف القارئ أن المريء وهو مجرى الطعام والحنجرة والقصبة الهوائية وهو مجرى الهواء يفتحان في البلعوم، وأن لسان المزمار وهو الغلصمة تقفل فتحة الحنجرة تلقائيا أثناء بلع الطعام أو الشراب أو حتى الريق حتى لا ينساب الطعام أو الشراب إلى الحنجرة فنشرق ونغص به. إذا عرف القارئ ذلك وأدرك أن لسان المزمار أو الغلصمة أيضا تسكر كما يسكر صاحبها، لأدرك على الفور مدى الخطورة التي يواجهها السكران، فقد يغص بلقمة طعام أو بشربة ماء أو حتى بريقه ويشرق به. فإذا شرق بذلك تجمعت الميكروبات والجراثيم في الرئة وسببت الالتهابات الرئوية الخطيرة مثل النمونيا، الالتهاب الرئوي الحاد، وخراج الرئة والأبميبيا، وهو صديد وغسلين يتجمع في غشاء الرئة البلورة. مدمن الخمر: تقوم الخمور بإضعاف مقاومة الجسم للميكروبات من عدة جهات. 1- شلل مباشر لخلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مواجهة الأعداء، وهي أجهزة دفاع متحركة، وبمجرد وصول النبأ إليها عن هجوم الأعداء على أي منطقة في الجسم تتوجه فورا وبأعداد كبيرة عبر الدم حتى تصل إلى موقع العدوان، وهناك تبدأ معركتها الضارية مع الغزاة المعتدين، ولا تتركهم إلا بعد أن تقضي عليهم أو تستشهد. وما الصديد الذي نراه إلا جثث هذه الخلايا البسلة مع جثث الأعداء الذين جندلتهم وصرعتهم في معركتها الرهيبة. 2- قلة إنتاج الأجسام المضادة للميكروبات، وهي أجسام تصنعها الخلايا الليمفاوية البلغمية، وهي إحدى مجموعات خلايا الدم البيضاء، ويقل إنتاج هذه المواد والأجسام المضادة نتيجة إدمان الخمور. 3- ضعف الجسم عامة لدى مدمن الخمر، حيث يعاني من نقص في الفيتامينات والبروتينات، ويؤدي ذلك إلى ضعف المقاومة. 4- فقر الدم الشديد الذي يعاني منه أكثر المدمنين مع تكرر النزف وتحلل كرات الدم الحمراء، ويؤدي ذلك كله إلى أن تستشري الميكروبات في جسم المدمن، وحتى المخلوقات التي نستضيفها عادة في أجسامنا دون أن تحدث لنا أي ضرر تستأسد عندما ترى الضعف والخور يعتبر جسم المدمن، فتقوم بالهجوم الساحق الماحق عليه. ومن تلك المخلوقات فطر كانديدا ومجموعة من الميكروبات السباحية ومجموعة من العصي التي تعيش في أمعائنا دون أن تحدث في الغالب أي أضرار، كما أن هناك مجموعات أخرى مثل البروتيس والسايدومانس والتي نادرا ما تصيب غير ضعيفي المقاومة. ولذا تكثر الأمراض والعلل لدى المدمنين، وخاصة الالتهابات الرئوية المتكررة وخراج الرئة والأمبايما. الإدمان والسل الرئوي: لقد ارتبط السل الرئوي وإدمان الخمور منذ فجر التاريخ بعضهما ببعض، وقد ظهر ذلك بشكل ملفت للنظر أثناء الثورة الصناعية الكبرى التي مرت بها أوروبا. كما يقول الدكاترة كابل وريحان في الكتاب الذي أصدرته الكلية الملكية للأطباء مواضيع في المعالجة في عام 1978: وفي أوروبا وأمريكا وأستراليا أثبتت الدراسات أن انتشار السل الرئوي بين شارب الخمور أعلى بكثير عما هي عليه بين من لا يشربونها، وأن ذلك الانتشار يزداد لدى المدمنين. ومنذ أن أمكن القضاء على كثير من حالات السل الرئوي، وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين، فإن أغلب حالات السل الرئوي في أوروبا وأمريكا وأستراليا وجنوب أفريقيا هي من بين المدمنين. وتقول الدراسات التي قام بها الطبيبان كابلين وريحن بأن حالات السل الجديدة التي قام بدراستها ما بين أكتوبر 1973 وديسمبر 1976 في شرق لندن تنقسم إلى الآتي: ألف مغتربون وأغلبهم من الهند وباكستان، وهؤلاء لا يعانون من الإدمان في أغلب حالاتهم، وإنما يعانون من الفقر وازدحام المسكن. ب بريطانيون بيض بدون مأوى ويعانون جميعهم من إدمان الخمور، وأغلبهم من أيرلندا واسكتلندا حيث نزحوا منهما إلى لندن. جيم مجموعة لندنيين ومشاكل الإدمان فيهم مثل بقية أفراد المجتمع الإنجليزي. وتقرر الدراسة أن علاج المدمنين أصعب لأنهم في الغالب لا يتقيدون بالاستمرار في العلاج إذا ما خرجوا من المستشفى، وفي أثناء بقائهم في المستشفى تمنع الخمور منعا باتا وتوضع رقابة كاملة لمنع تهريب الخمور إليهم، وفي تلك الأثناء تتحسن حالتهم ويستجيبون للعلاج، ولكن بمجرد خروجهم من المستشفى يعود أغلبهم إلى التسكع وشرب الخمور وإهمال العلاج. وتقرر الدراسة أيضا أن جميع المدمنين تقريبا مسرفون في تدخين السجائر، مما يزيد الطين بلة ويجعل العلاج عسيرا وشقا. وهكذا ترى أن شرب الخمور يسهم إسهاما فعالا في زيادة الأمراض الصدرية، وخاصة مرض السل الرئوي والالتهابات الرئوية الحادة وخراج الرئة والأميبا. الفصل السادس عشر: الخمر وأمراض الغدد والاستقلاب. الخمر ومرض السكر. لعل القارئ الكريم يعلم أن مستوى السكر الجلوكوز في الدم لدى الشخص السليم يبقى في مقدار معين، فإذا صام لساعات طويلة فإن مستوى السكر في الدم لا ينخفض عن 70 أو 80 ميلي جراما. أما إذا تناول وجبة سكرية أو دهنية أو نشوية فإن مستوى السكر لا يرتفع عن 180 ميلي جراما بعد هذه الوجبة التي حاوت مئات الآلاف من الميلي جرامات من السكر. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد هيأ للجسم نظاما خاصا يحفظ به السكر في ميزان خاص لا يتجاوزه، تماما كما جعل للجسم موازين خاصة تحفظ مختلف المواد والهرمونات والحرارة وحموضة الدم في مستواها المعين المقدر لا تتجاوزه، وإلا كان ما لا يحمد عقباه، وكل شيء عنده بمقدار. ومما يحفظ السكر في مستواه مادة الأنسولين التي يفرزها البنكرياس، فإذا ما قلت نسبة هذا الأنسولين فإن سكر الدم يرتفع عن معدله الطبيعي، وينزل السكر عندئذ مع البول، وتسمى الحالة عندئذ بالبول السكري. ماذا يحدث لسكر الدم عندما يتناول أي شخص شيئا من الخمور؟ إن ذلك يعتمد على المخزون من السكر في الكبد، فإذا كان المخزون كبيرا فإن الكحول تقوم أول الأمر بإطلاق هذا المخزون وتزيد عندئذ نسبة السكر في الدم. أما إذا كان المخزون قليلا فإن سكر الدم يميل إلى الهبوط. وللكحول في مختلف نشاطات الجسم تأثير سريع أولي وتأثير بطيء. فبالنسبة للسكر نجد الكحول تزيد من سكر الدم في أول الأمر، ولكن لا يلبث ذلك إلا بضع ساعات حتى ينقلب الأمر إلى ضده، فإن سكر الدم يهبط هبوطا شديدا مفاجئا حتى يسبب الغيبوبة. ولقد سجلت 150 حالة من هبوط السكر الشديد المسببة للإغماء حتى عام 1968 في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وسجل في غيرها من الأقطار أعداد مماثلة. وابتدأ الأطباء في التنبه والبحث عن هذه الحالات التي لم تكن تخطر على البال من قبل. ومما يزيد الطين بلة أن رائحة الخمر التي تفوح من فم ذلك المصاب والذي يعاني من غيبوبة نتيجة نقص في السكر يأخذ في أغلب الأحوال إلى أقسام البوليس حيث يعتقد أنه سكران. وحتى لو أخذ إلى المستشفى فإنه في الغالب يعالج على أنه مصاب بغيبوبة نتيجة السكر والعربدة، لا على أنه مصاب بغيبوبة نتيجة نقص السكر في دمه. ورغم هذا فإن نسبة الوفيات في الحالات التي شخصت تشخيصا صحيحا كانت عالية، فقد بلغت 11% من البالغين و 25% من المراهقين، حسب ما ذكره الدكتور فورساندر في كتابه مشاكل الكيمياء الحيوية الناتجة عن الكحول. وتمنع الكحول تحول السكر الموجود في الدم والخلايا إلى طاقة عبر دورة كريب الهامة، وتزيد من حامض اللبنيك زيادة كبيرة مما يؤثر على مستوى قلوية الدم، وتبقى درجة قلوية الدم شبه ثابتة عند 7.4، وإذا انخفضت إلى أقل من 7.2 فإن ذلك يؤدي إلى الوفاة. وهكذا تقوم الكحول بأثر مزدوج، فتمنع تأكسد الجلوكوز وتحويله إلى طاقة وماء وثاني أكسيد الكربون، وفي نفس الوقت تقلل من الوارد للدم من السكريات الموجودة في مخازن الجسم، وتسبب زيادة حموضة الدم بتراكم حامض اللابينيك مع نقص السكر الغيبوبة والتنفس السريع والمتقطع الذي وصفه كسماول، ويلهث المريض ويكابد مشقة في تنفسه. كما تزداد بذلك حدوث حالات داء النقرس، وتزداد المواد المولدة للصفراء، ويزداد الاستقلاب مما يشبه حالة زيادة إفراز الغدة الدرقية. وبما أن الخمور تزيد من دهنية الكبد وكذلك يفعل مرض البول السكري، فإن اجتماع شرب الخمور مع مرض السكر يؤدي إلى سرعة تراكم الدهون في الكبد وسرعة الإصابة بتليف الكبد. كما أنه من المعلوم أن الكحول تزيد من كمية الدهون على الكوليسترول والأحماض الدهنية في الدم وفي الشرايين، وكذلك يفعل مرض البول السكري، واجتماع هذين السببين يؤدي إلى تراكم الدهون على جدر الأوعية الدموية مما يسبب تصلب الشرايين وانسدادها. وإذا أضيف إلى شرب الخمور ومرض البول السكري تدخين السجائر فإن الحلقة تكون قد اكتملت تماما. فتقوم الخمور والبول السكري بترسيب الدهون على جدر الأوعية الدموية، وتقوم السجائر التدخين عموما بتضييق مجرى هذه الأوعية بانقباضها وترسيب الصفائح على تلك الجدر المخشوشنة نتيجة ترسب الدهون، وما تلبث تلك الصفائح أن تتجمع وتحدث الجلطة على تلك الجدر الضيقة. وعندئذ نواجه مريضا يعاني من جلطة القلب القاتل رقم 1 في معظم أنحاء العالم، أو مريضا يعاني من جلطة في شرايين المخ ونتيجتها الشلل الفالج، أو جلطة في أحد الساقين ونتيجتها الغرغرينة وبتر الساق. الخمر وأدوية مرض السكر. يستخدم مرض السكر عدة أنواع من العقاقير والأدوية لخفض مستوى السكر في الدم، ولكنها جميعا تتلخص في الآتي: الأنسولين، وهو المادة التي تفرزها البنكرياس والتي يعاني من نقص منها مريض السكر، وتعطى في الغالب للأطفال وغير البالغين أو الشباب الذين يعانون من مرض السكر، كما تعطى لحالات السكر الشديدة أو أثناء الغيبوبة السكرية. ولا يمكن تناول الأنسولين بالفم، والطريقة الوحيدة لتناوله هي بالحقن، وتتعاطى في الغالب تحت الجلد ما لم تكن الحالة خطيرة وتستدعي تعاطي الأنسولين بالوريد. ومعظم الأنسولين المتواجد في الأسواق هو من بنكرياس الأبقار أو الخنازير، وتجرى الأبحاث الآن لتصنيعه من البكتيريا، وسيكون في ذلك مشابها تماما لأنسولين الإنسان. وإذا ما أخذ مريض السكر المقدار المقرر له من الأنسولين ثم تناول بعد ذلك الخمور، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض شديد في سكر الدم بحيث يسبب الإغماء والتشنج. وبما أن رائحة الخمر تفوح من فم ذلك الشخص، فإنه في الغالب يؤخذ إلى أقرب قسم للبوليس حيث يظن أنه سكران، وفي أغلب الأحوال يكون قد تسبب في حادث من حوادث المرور، فيجعل تشخيص المرض عسيرا جدا. حتى ولو انتقلت الحالة إلى المستشفى مباشرة ويعالج عندئذ على أنه فاقد الوعي نتيجة لشرب الخمور وللسكر وللعربدة، أو لإصابته في حادث أو ارتجاج في المخ، ويهمل السبب الحقيقي وهو انخفاض السكر في الدم إلى درجة خطيرة مما قد يؤدي إلى وفاته دون معرفة السبب الحقيقي. وحتى لو لم يصل الأمر إلى درجة الفقدان الوعي فقدانا كاملا، فإن ذلك الشخص يبدو وكأنه ثمل، وإذا أصيب بحادثة وأدخل المستشفى وأعطي البنج لإجراء عملية جراحية له، فإن ذلك يكون الضربة القاضية، إذ أن تأثير البنج مع تأثير نقص السكر يؤدي إلى موت خلايا المخ، وتكون النتيجة في الغالب وفاة المريض دون معرفة السبب الحقيقي لذلك. الأدوية والعقاقير التي تتناول بالفم. ورغم أن عدد هذه العقاقير كبير جدا، إلا أنها جميعا تندرج تحت فصيلتين من الأدوية. المجموعة الأولى وهي مشتقة من مركبات السلفة وتدعى سلفونيل يوريا، وهي تشكل أغلب الأدوية الموجودة في الأسواق والتي يتناولها مرضى السكر، ومنها الراستينون والديبانيز والدايمولار والدايونيل إلى آخره. وتعمل هذه المجموعة على زيادة إفراز الأنسولين من البنكرياس، ولهذا فهي لا تستخدم إلا لدى البالغين، وفي أغلب الأحوال لا تستعمل إلا للمرضى الذين أصيبوا بالسكر وهم قد تجاوزوا شرخ الشباب ودرجوا إلى الكهولة، إذ أن هذه المجموعة من المرضى لا يعانون من قلة إفراز الأنسولين من البنكرياس فقط، بل يعانون من سوء استخدام الأنسولين المتاح لهم. ومع هذا فإن تنشيط البنكرياس بهذه المواد يجعلها تفرز كمية أكبر من الأنسولين، وذلك على عكس ما هو عليه مريض السكر عند غير البالغين من الأطفال واليافعين، حيث أن البنكرياس لا يستطيع إفراز إلا القليل من الأنسولين مهما حاولنا تنشيطه. وإذا شرب مريض السكر الذي يتناول هذه الأقراص شيئا من الخمر، فإنه يتعرض فجأة لانخفاض سكر الدم انخفاضا شديدا مما يؤدي إلى الغيبوبة، وبمجرد أن ينخفض سكر الدم إلى 60 ملي جراما فإن الشخص يشعر بالخفقان والرهق، وترتعش أطرافه وتتزغلل الرؤية، ويتشوش ذهنه، ويزداد هذا التشوش بشرب الخمر. فإذا انخفض نسبة السكر في الدم عن ذلك حصلت الغيبوبة والتشنج، فإذا زاد الانخفاض حصلت الوفاة. وتحصل نفس المشاكل التي ذكرناها عندما تحدثنا عن الأنسولين وشرب الخمور، ويصعب تشخيص الحالة، ويظن أن الغيبوبة ناتجة عن الإفراط في الشرب والسكر، ولا يعرف السبب الحقيقي وهو انخفاض نسبة السكر في الدم. المجموعة الثانية، وهذه المجموعة من الأدوية مشتقة من مركبات الباجوانيد، وهذه تشمل الأدوية المعروفة تجاريا باسم دايبار وكلوفاج، وقد قل استعمالها كثيرا بعد أن اتضحت مخاطرها، إذ أن هذه المجموعة تسبب زيادة في حموضة الدم. وبما أن الخمور تسبب كذلك حموضة في الدم، فإن تناول الخمور ولو بكميات بسيطة جدا مع تناول هذه الأدوية يؤدي إلى عواقب وخيمة. أولها زيادة حموضة الدم إلى درجة خطيرة، تتوقف عندها عمليات الجسم الحيوية فتؤدي إلى الوفاة. وثانيها انخفاض شديد في سكر الدم مما يؤدي إلى الإغماء والتشنج، وتحدث نفس المشاكل في التعرف على السبب الحقيقي للإغماء، وذلك بسبب ما يفوح من فم المريض من رائحة الخمر. وخلاصة القول إن مريض السكر الذي يشرب الخمور ولو بكميات ضئيلة يتعرض لأخطار عديدة، أولها زيادة دهنية الكبد وتليفه، وثانيها زيادة مرعبة في جلطات القلب والدماغ وشرايين الساقين والقدمين، بل وشرايين الجسم عامة، وثالثها زيادة مرعبة في أمراض الجهاز العصبي مثل شلل الأطفال والتخلج المخيخي، لأنها جميعا تحصل من السكر ومن شرب الخمور، فإذا اجتمع تأثير المادتين كان ذلك شبيها بتقريب النار من البنزين، فيسبب ذلك حريقا هائلا لا يمكن إخماده. ورابعها ما يحدث من تفاعلات خطيرة بين الكحول وبين الأدوية المستعملة في علاج السكر مثل الأنسولين أو مجموعة مشتقات السلفة أو مجموعة مشتقات الباجونيد، وأخطرها نوبات الإغماء والتشنج التي لا يسهل التعرف على سببها، والتي تؤدي في أغلب الأحيان إلى الوفاة، كما أن مشتقات البجوانيد تزيد من حمضية الدم وكذلك تفعل الخمور، فيؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة جدا. الخمر وأمراض الغدة الدرقية. إن الغدة الدرقية هي أحد الغدد الصماء الهامة في جسم الإنسان ونموه لاستمرار نشاط خلاياه وتحول المواد الغذائية إلى طاقة. وإن الأطفال الذين يولدون بنقص في نشاط هذه الغدة يكونون مشوه الخلقة وتبدو عليهم الدمامة والبلادة والعته وقصر القامة، كما أنهم يكونون مصابين بالقصور العقلي وتوقف النمو الجسمي والذهني والعاطفي، وتكون بطونهم منتفخة، ويزداد ذلك الانتفاخ بوجود الفتق السري. وإذا لم يعالج هؤلاء الأطفال بسرعة بإعطائهم هرمون الغدة الدرقية فإن أغلبهم يلاقي حتفه في بضع سنين أو يعيش مشوه الخلق معتوها مدى الحياة. ومع هذه الأهمية البالغة لهذا الهرمون فإن مستواه في الدم لا يزيد عن بضعة مايكرو جرامات، والمايكرو جرام يساوي 1 على مليون من الجرام. فإذا نقصت الكمية كان ذلك المرض المرعب، وإذا زادت الكمية بضعة مايكرو جرامات انقلب الحال إلى نشاط زائد دائب وإلى قلق وتوتر يذهب بالنوم ويذوي الجسد ويرهق الجسم والعقل، إلى ضربات سريعة من القلب، إلى ارتعاش وارتجاف في اليدين، إلى جحوظ في العينين وزيادة في إفراز العرق، وإلى إحساس دائم بالحرارة حتى في الجو البارد. ماذا تفعل الخمور لنشاط الغدة الدرقية؟ لقد أسلفنا القول بأن للخمر تأثيرين على مختلف أنسجة جسم الإنسان، أولهما تأثير سريع أولي، وثانيهما تأثير بطيء مزمن. فبالنسبة لسكر الدم مثلا نراه يزداد أول الأمر، ثم ما يلبث أن يهبط هبوطا حادا، وكذلك الأمر بالنسبة لإفراز المواد الهاضمة من الفم إلى المعدة، فنرى الخمور تزيد في أول الأمر من إفراز هذه المواد. وعلى هذا الأساس تشرب منذ أقدم العصور كفاتح للشهية، ولكنها ما تلبث أن تقتل الخلايا التي تفرز المواد الهاضمة والتي تفرز كلور الماء حامض المعدة، وتنتقل بذلك من النقيض إلى النقيض. وكذلك تفعل بالنسبة للنشاط الجنسي، إذ تزيل موانع الحياء والاحتشام، وتزيل العقل الذي يصقل النوازع الهابطة، فتنطلق في سعار جنسي وإجرامي. فإذا استمر مفعول الخمر انقلب الأمر إلى عنة، وهي عدم المقدرة الجنسية، وإلى نقص في الباء، بل إلى نقص في هرمون الرجولة وزيادة في هرمون الأنوثة، فتم الأثداء ويترهل الجسم ويتجمع الدهن في الأرداف والعجز. وإذا بذلك الرجل وقد فقد شعر ذقنه وبرزت أثداؤه ورق صوته قد انقلب إلى أنثى وما هو بأنثى. وكذلك تفعل الخمر في نشاط الغدة الدرقية، حيث تزيد من الاستقلاب فيزداد وجيب القلب، ويرتفع ضغط الدم الانقباضي وينخفض ضغط الدم الانبساطي، وتحتقن الراحة والوجه، وتجحض العيون وترتجف الأطراف، ويستشعر الشخص بالحرارة حتى في الجو البارد في الوقت الذي يفقد فيه حرارة جسمه. وهكذا يبدو التأثير وكأنه زيادة في الغدة الدرقية وإفرازها، وزيادة في الاستقلاب والأيض، وزيادة في استهلاك الأكسجين والطاقة، وزيادة في إضرار البول، وزيادة في الإحساس بالحرارة. ثم ما يلبث الأمر أن ينتقل مع الإدمان إلى نقيضه. وإذا المدمن مصاب بنقص في إفراز الغدة الدرقية، وإذا النشاط يهمد، وإذا البلادة والفتور تعتور الجسم والذهن، وإذا ضربات القلب تخفت وتقل سرعتها، وإذا الدهن يتراكم تحت الجلد ويخشوش الجلد ويكثف، وإذا العيون الجاحظة قد أسبلت من جفونها وكأنها في نعاس طويل لا تفيق منه، وإذا الإحساس بالحرارة قد انقلب إلى إحساس بالبرودة حتى في الجو الحار، كل ذلك تفعله الخمور بشاربها. وكم تفعل الخمور بشاربها من عجائب وغرائب. الخمر والغدة الكظرية فوق الكلية. ولقد وصفت حالات شبيهة بمرض كوشينج، وهو مرض يزداد فيه إفراز الكورتيزون من الغدة الكظرية زيادة شديدة، فيحدث نوع خاص من السمنة في البطن مع ضعف الأطراف وهزالها ورين العظام وتورم الوجه واستدارته وارتفاع ضغط الدم مع زيادة في السكر في الدم. وقد وجد أن الخمر تسبب عند بعض من يشربها هذا المرض الخطير، وعلاجه الوحيد هنا هو التوقف عن شرب الخمور البتة. الخمر والغدد الجنسية، لقد فصلنا ذلك في فصل هل للخمر منافع، فيرجع إليه القارئ الكريم. الفصل 17، تفاعلات الكحول مع الأدوية. إن متعاطي الخمر قد يتعاطى مثل غيره من الناس مجموعة من الأدوية، فهو قد يكون مريضا بالسكر ويتناول لذلك الأنسولين أو أقراص الدايبانيز أو الداونيل أو غيرها من أدوية السكر، وقد يصاب بالصداع، وكثيرا ما يصاب بالصداع بعد ليلة عب فيها من كؤوس الخمر أقداحا، وهو ما يعرف بالخمار، فيتناول لذلك بضعة أقراص من الأسبرين أو النوفالجين، أو قد يكون قلقا فيتناول لذلك بعض الأقراص المهدئة مثل الفاليوم، أو مكتئبا فيصف له الطبيب أقراصا لتزيل الكآبة والضيق مثل التربتيزول أو البراستيلين. وهناك العديد من الأسباب التي تدفع بشرب الخمر إلى استعمال الأدوية أكثر من غيره من الناس، وهو من دون الناس كلهم عليه أن يجتنب الأدوية كلها أو يجتنب الخمور. فلقد كشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن التعارض والتضاد الذي يحصل بين الكحول وبين العديد والعديد من الأدوية والعقاقير. وقد أوضحنا في فصل الخمر وأمراض الغدد ما يحصل لمريض السكر عندما يتناول دواء السكر من أنسولين أو من أقراص ثم يتناول الخمر، وكيف أن ذلك يؤدي به في أغلب الأحيان إلى الغيبوبة الكاملة مع التشنج والصرع، وكيف أن تشخيص تلك الحالة يصبح عسيرا جدا، إذ يختلط الأمر على الأطباء فيظنون أن ما به ليس سوى السكر نتيجة الخمور، وينسون أنه يعاني من انخفاض شديد في مستوى سكر الدم الجلوكوز، وتنتهي كثيرا هذه الحالات بالوفاة. ونحن نعلم مدى ارتباط الخمور بداء النقرس، حتى لقد اسمه الأقدمون بداء الملوك، إذ كان الملوك في تلك الأزمنة يكثرون من شرب الأنبذة كما يكثرون من أكل اللحوم، فينتج من ذلك تلك الآلام المبرحة في المفاصل وخاصة مفصل الإبهام، كما تزداد بذلك ترسبات حامض البوليك في الكلى مما يسبب كثرة الحصى بها، وله بعد ذلك تأثير في زيادة جلطات القلب والدماغ. وأدوية النقرس مثل الكولشيسين أو البيتوازالولدين تتعارض جميعها مع شرب الخمور وتؤدي إلى إصابة الكبد إصابة بالغة، كما أنها جميعا تزيد من حالات قرحة المعدة وانثقابها وتكرر النسف منها. أما أقراص الإسبرين والنوفالجين فإنها مع الكحول تزيد من نسبة الإصابة بقرحة المعدة وكثرة النزيف منها. وأخطر الأدوية والعقاقير مع الكحول هي الأدوية المهدئة والمنومة، وهذه المجموعة الضخمة من الأدوية قد شاع استعمالها شيوعا كبيرا في مختلف أرجاء الأرض ولا تزال في ازدياد، واستعمالها في الغرب في أمريكا وأوروبا يفوق استعمالها في بلدان العالم الثالث أو البلاد النامية، وذلك كما يقولون لانتشار حالات القلق والكآبة في المجتمعات الصناعية المتقدمة. وبازدياد الرفاهية كما يدعون تزداد حالات القلق والفصام والكآبة، ويزداد بالتالي الإقبال على هذه الحبوب، كما تزداد نسبة الانتحار ومحاولات الانتحار. وقد اشتهرت مؤخرا قصة الفتاة الأمريكية الشابة كارلين كوينلان التي أخذت قرصا من الحبوب المهدئة الفاليوم ثم ذهبت إلى حفلة راقصة، وما أن عبت من الخمر أقداحا حتى أصيبت بالدوار وقاءت كما يفعل المخمورون وفقدت الوعي كما يفقدون، ولكنها لم تفق كما يفقون، ولا تزال في إغماءتها تلك الطويلة منذ تلك الحادثة في عام 75 إلى هذه اللحظة، حسب ما ذكرته صحيفة الهيرالد تريبيون في عددها الصادر في 29 من مارس عام 1980. وقد نشرت الصحف والمجلات الأمريكية قصتها ومأساتها بتفصيل طويل آنذاك. ونتيجة للتفاعل بين مادة الفاليوم والكحول حصل الإغماء الأول والقيء، ومع القيء انقطع سريان الدم إلى المخ لدقيقة أو تزيد، وهلكت بذلك خلايا المخ، ولم يبقى لها من خلايا مخها إلا تلك الموجودة في النخاع المستطيل حيث مراكز التنفس وتنظيم ضربات القلب. ونقلت الفتاة إلى المستشفى في نيوجيرسي، ورغم العلاج المكثف والتنفس الصناعي وتغذيتها بمختلف المحاليل، إلا أن الأطباء أعلنوا لأبوي الفتاة أنه لا أمل في عودتها إلى الوعي مطلقا. وتحولت الفتاة إلى شبح مخيف مرعب، وطلب الأبوان لابنتهما الرأفة والرحمة، وتقدموا للأطباء بإراحتها من هذه الحياة التعيسة. ورفض الأطباء قتل الرحمة، ورفع الأطباء قضيتهما إلى المحكمة طالبين أن يتوقف الأطباء عن معالجة ابنتهم وتركها لتموت بعد رحلة العذاب الطويلة. وبعد مداولات واستفتاءات للرأي العام وضجة كبرى، حكمت محكمة نيوجيرسي العليا عام 76 بأن من حق المريض أو أهله أن يطلبوا له الموت بشجاعة أو أن يترك ليموت. وانصاع الأطباء لأمر المحكمة فأوقفوا الآلات، وجاء أمر من فوق أمر المحكمة بأن تبقى الفتاة عبرة لمن اعتبر. وبقيت الفتاة في غيبوبتها تلك رغم توقف الآلات منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا، وهي لا تجد من العلاج إلا شيئا من المحاليل لتغذيتها، ومع ذلك فهي شبح مرعب لا يفيق أبدا ولن يفيق أبدا حسب تقرير الأطباء.
انتهى الوجه الأول